والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نرجع إلى الفرع الذي ذكرناه في نهاية البحث السابق، وهو قوله: ولو لم تحضر في بعض المدة لعجزه عن الاستمتاع بالواقع، لعجزه عن الاستمتاع بالواقع، ففي سقوط بعض المهر إشكال. الفرع واضح أنه إذا لم تحضر بعد بعض المدة لعجزه عن الاستمتاع بالواقع، فحينئذ هذا تخلفه عن الحضور هل يوجب سقوط بعض المهر أو لا؟ يقول: في سقوط بعض المهر إشكال. أصلا هذا الفرع المفروض به أمران، المفروض في المقام أمران حتى نزيل بعض الاشتباهات الحاصلة. الأمر الأول المفترض في هذا الفرع هو أنه ماكو شرائط إضافية. أصل عقد المتعة عقد عليها لمدة شهر فقط، هذا المفروض في محل كلامنا. أما إذا عقد عليها لمدة شهر واشترط عليها أن تأتي كل يوم لمدة ساعتين، هذا خارج عن محل كلامنا. هذا قد نلتزم فيه بماذا؟ بالسقوط بعض المهر عند التخلف لعدم الالتزام بالشرط. لكن احنا ما نتكلم من جهة التخلف عن الشرط المشترط في المعاملة، وإنما نفس عقد المتعة العقدي لوقت معين بلا شرط، هذا هل التخلف عند العجز عن الاستمتاع بالواقع يوجب نقص المهر أو لا يوجب نقص المهر؟ هذا المفروض الأول في محل كلامنا. المفروض الثاني في محل كلامنا هو أنه عاجز عن الاستمتاع بالواقع فقط. يعني المفروض في محل كلامنا أنه قادر على الاستمتاع ببقية الاستمتاعات، وإلا لو كان عاجزا مطلقا عن الاستمتاع بالواط والاستمتاع بغير الواط، هنا أيضا لا يبعد أن نلتزم بماذا؟ بأن تخلفها لا يوجب شنو؟ نقصان المهر، لأنه عاجز عن كل شيء لا يبعد. لكن هذا مو محل كلامنا. إذا المفروض في محل كلامنا أولا أن هذا ليس هناك شرط إضافي غير مسألة عقد المتعة، والأمر الثاني أن هذا عاجز عن الاستمتاع بالوطء خاصة. في هذا نطرح المسألة أنها إذا تخلفت بعض المدة عن الحضور في بعض المدة، فهل يسقط من مهرها بعضه، البعض المناسب لتخلفها في المدة المتخلفة فيه، أو لا يسقط؟ هذا محل الكلام. يقول: فيه إشكال، في سقوط بعض المهر إشكال. هذا الإشكال قلنا ينشأ من وجه السقوط، وجه سقوط بعض المهر في حال تخلفها في المقام، هو أن يقال بأنه هو يستحق عليها الحضور ولو لأجل سائر الاستمتاعات، وإن كان عاجزا عن الوطء لكن يستحق عليه الحضور لأجل سائر الاستمتاعات، والمفروض أنه لا يحرم عليه الوطء وإنما هو عاجز عنه، وهذا يجعل الفرض غير داخل في الروايات السابقة، لأن الروايات السابقة كلها تفترض ماذا؟ حرمة الوط وتستثني أيام الحيض. في المقام لا يوجد عندنا حرمة، وإنما عندنا شنو؟ عاجز، ما حلية الاستمتاع بالوط، وإنما الموجود هو العاجز. إذن هذا يجعل المورد غير داخل في الروايات السابقة. فإذا كان غير داخل في الروايات السابقة وهو قادر على الاستمتاع بها بباقي الاستمتاعات، فإذا تخلفت، تلاحظون، في بعض المدة لابد أنه يسقط من المهر بنسبته. واضح؟ يسقط من المهر بنسبته، لأن الأدلة ما تشمل هيك فارض، الأدلة ناظرة إلى مسألة حرمة الواطئ وتستثني أيام الحيض. فإذا الأدلة مشملة مقتضى القاعدة هو ماذا؟ هو أنه يسقط منها بنسبة التخلف. هذا وجه السقوط. وجه عدم السقوط هو أن يقال أننا نفهم من الروايات أن عدم السقوط لا يختص بحالة عدم القدرة الشرعية، وإنما يشمل عدم القدرة شرعا وعدم القدرة شنو؟ تكوينا. الزوج إذا كان غير قادر على الاستمتاع بالواطئ شرعا أو تكوينا، تخلفها في هاي المدة اللي هو غير قادر بها على الواطئ شرعا أو تكوينا، هذا لا يجب سقوط جزء من الشنو؟ من المهر، بل تستحق عليه تمام المهر. واضح؟ أننا نفهم من الروايات أن المناط على الاستمتاع على الاستمتاع بالواطئ بشكل ما قلنا بقرينة استثناء تمام أيام الطمث وتمام أيام الحيض مع تمكنه من الاستمتاع بسائر الاستمتاعات في هذه الأيام. استثناء تمام أيام الحيض قلنا قرينة واضحة على أن المناط اليمن على ماذا؟ على الواط، استمتاع بالواط. فإذا كان قادرا على الاستمتاع بالواط تكوينا وشرعا، هنا تخلفها يوجب سقوط جزء من الشنو؟ من المهر. إذا كان قادر على الواط شرعا يعني ماكو مانع شرعي، تكوينا ماكو مانع تكويني، هنا تخلفها يوجب سقوط جزء من المهر. أما إذا كان غير قادر على الواط، سواء كان غير قادر شرعا أو تكوينا، في هذه الحالة تخلفها لا يوجب سقوط جزء من المهر. هذا وجه عدم السقوط. هذان وجهان في المقام يقال. الأصح من هذين الوجهين هو الوجه الأول والوجه الثاني. ليش؟ لأن الروايات اللي تستثني أيام الحائض اللي نفهم منها هو استثناء ماذا؟ استثناء أيام الحائض باعتبار حرمة الوطئ فيها. إذا نريد نتعدى كما تعدينا وهو الصحيح، فنتعدى إلى ما يشبهه من ناحية حرمة الوطئ، ونلغي خصوصية ماذا؟ أيام الحيض من حيث كونها محرمة يحرم فيها الواطئ. نتعدى إلى هذا، يعني بعبارة أخرى نتعدى إلى غير المقدور شرعان. ما تختص بأيام الحيض، إذا كان عندها أيام نفاس هذا نفس الشيء، إذا عدها أيام نفاس أيضا نفس الشيء، تخلفها في أيام نفاسه لأنه يحرم عليه الواطئ شرعان، هذا أيضا ما يوجب سقوط شيء من شنو؟ من المهر. فنتعدى إلى هذا. أما أن نتعدى إلى غير المقدور تكوينا مع حلية الوطئ شرعا، هذا ما يستفاد من الروايات. الروايات تقول بأنه إلا هي إذا تخلفت يسقط من المهر بنسبته إلا أيام حيضها، فإنها لها أيام حيضها لها. صحيح استفدنا أن المناط على شنو؟ على الاستمتاع بالواطئ، لكن وين المناط على الاستمتاع بالواطئ؟ وين؟ حيث يحرم عليه الوطء المناط على الاستمتاع بماذا؟ بالواطئ. ما نقدر نتعدى إلى غير هذا المورد، بأي ملاك نتعدى إلى غير هذا المورد؟ اللي مقدار اللي يسمح لنا التعدي به هو أن نلغي خصوصية أيام الحيض. الحيض باعتباره وقت يحرم فيه الواطء، نقول ما في خصوصية لهذا، كل ما ورد يحرم فيه الواطء نتعدى إلى إذا تعدينا. أما أن نتعدى إلى عدم القدرة التكوينية على الواطء ونقول بأنها حالها حال عدم القدرة الشرعية على الواطء، في أن التخلف لا يوجب سقوط جزء من المهر، هذا لا ما نقدر نثبته. إذن الصحيح في المقام أن نقول ماذا الأقرب يعني للذهن هو أن نلتزم في المقام بماذا بالسقوط، لكن بالقيد المتقدم سابقا وهو ماذا كان قادرا على الاستمتاع بباقي الاستمتاعات غير الشنو غير الواقع. في هاي الحالة إذا تخلفت يسقط من مهرها بنسبة المدة التي تخلفت فيها، بالضبط كما لو ماذا تخلفت مع قدرته على الواط، نفس الشيء يصير. والروايات التي تستثنين ما نقدر أن نعممها لحالة من هذا القبيل، وإنما هي على تقدير تعميمها تختص بموارد حرمة الواط، عدم القدرة الشرعية على الواط. إذا تعدينا تعدى إلى موارد عدم القدرة الشرعية على من؟ على الواط. هذا ما يمكن أن يقال بالنسبة إلى هذه المسألة. بعد ذلك ننتقل إلى مسألة 1306. نفس الشيء من حيث لان قاعد نقول احنا يسقط جزء من المهر. اي يجب السقوط، احنا نقول في غير هاي الحالة يجب السقوط فيما اذا لم يكن نظره من البداية الى هذه، وانما كان قادر على الوضع افرض بعدين عجز عنه. حتى في هاي الحالة نقول بأنه من حقه يستحق عليها سائر الاستمتاعات كما يستحق عليها الواط، فتخلفه يوجب سقوط شيء من المهر. هاي الروايات من نقدر نعديها مختصة بماذا؟ بصورة حرمة الواط، وفي المقام لا توجد حرمة وإنما توجد إباحة وحلية. مسألة 1306، قال: لو ظهر بطلان العقد فلا مهر لها قبل الدخول. هاي ذكرناها في الدرس السابق بأن لا إشكال فيها، ولوضوح أنه عدم وجود ما يقتضي ماذا استحقاقها للمهر، لا من جهة العقد لظهور بطلانه ولا من جهة الدخول، لأن المفروض شنو عدم الدخول، هذا واضح. لو ظهر بطلان العقد فلا مهر لها قبل الدخول، اطلاق العبارة يقتضي انه حتى اذا مثلا مارس بعض الاستمتاعات الاخرى معها واضح، لكن من دون ماذا؟ من دون دخول. وحتى اذا قبلها مثلا ولاعبها مع ذلك اذا ظهر بطلان العقد قبل الدخول فهي لا مهر لها، لا تستحق المهر، لان المهر انما يستحق اما بعقد صحيح واما بماذا؟ بالدخول. تستحق مهر المثل مثلا، فإذا لم يكن هناك دخول والعقد باطل تبين بطلانه فلا موجب لاستحقاقها شيئا، وإن استمتع بها بسائر الاستمتاعات. وبعده الآن نجي إلى الفرع الثاني اللي وقفنا عليه في الدرس السابق، وهو ماذا ظهر بطلان العقد بعد الدخول. زين، إذا ظهر بطلان العقد بعد الدخول قلنا أنه تارة نفترض أنها عالمة بالبطلان، وأخرى نفترض أنها جاهلة بالبطلان. ظهر بطلان العقد ساعة من أنه يظهر أن لها زوج، أو يظهر أنها معتدة، أو يظهر أنه أفرض أخت زوجته، أم زوجته، بنت زوجته، إلى آخره مما يوجب ماذا؟ حرمة العقد عليها وبطلان العقد عليها. سو مرة تكون عالمة بهذا ومرة تكون جاهلة بهذا. زين، في في هذه المسألة الأقوال في المسألة كثيرة عديدة. القول الأول في هذه المسألة هو الالتزام بمضمون الرواية سنقراها. مضمون هذا الرواية هي هذه الرواية تقول في هيك حالة إذا ظهر بطلان العقد بعد الدخول هي تستحق ما أخذت والباقي لا تستحقه لا لا لا, لا يدفع عليها. هيك مضمون الرواية هو هذا، أنه إن أخذت شيئا وبقي عنده الباقي كان لها ما أخذت بما استحل من فرجها والباقي لا تستحقه. الرواية بهذا المضمون رواية عجيبة عجيبة. ليش؟ لأنه تجعل المناطع لمن على قبض المهر، على قبض المهر جزءا أو كلا، كل ما تقبض هي إلها تستحقه. قبضة الثلث استحقت الثلث، قبضة النصف استحقت النصف، قبضة ثلاثة أرباع استحقت ثلاثة أرباع. بل قد أطلق الرواية سيد نجن عالجة، بل أطلق الرواية ما حتى ما إذا قبضت الكل تستحق الكل. في جانب ال يحبسه هو الزوج يحبسه، هم الباقي عدة شقيت هم ما محدد، باقي ربع يحبس الربع، باقي ثلاثة أرباع يحبس نص يحبس له. كل المبلغ باقي ما طاشي يحبسه أيضا، مقتضى إطلاقه يعني سنجي نناقش هذا هو القول. الرواية اللي 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 هي مستند هذا القول في الحقيقة مروية في الباب 28 من أبواب المتعة، 28 من أبواب المتعة الحديث الأول صحيحة السند، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر عن حفص بن البختري، رواية صحيحة معتبرة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا بقي عليه شيء من المهر وعلم أن لها زوجا فما أخذته فلها بما استحل من فرجها ويحبس عليها ما بقي عنده، ويحبس عليها ما بقي عنده. رواية واضحة في هذا القول ودلالتها صريحة، يعني دلالتها واضحة سنقول صريحة وسندها أيضا شنو صحيح قبل الدخول. سمحوا لي بما استحل من فرجها قال ناظرة إلى صورة ماذا؟ ما إذا علم أن لها زوج بعد الدخول يقول هي تأخذ ما أخذته ويحبس الباقي بلا تحديد. هالشيء رواية مضمونها يعني عجيب، واقعا غريب عجيب، باعتبار أن هذه الرواية جعل الأمر يدور بهذا الشكل على ما أخذته هي وشنصها شقد طاها أن تستحق هذا، وهو شنصها شقد بقى عدة، بقى الأزيد حينئذ يبقى الأزيد، بقى الأقل يبقى عدة الأقل بهالشكل هذا. زين، هذا القول المستند إلى هذه الروايات نسب إلى الشيخين المفيد في المقنعة والطوسي في النهاية رضوان الله عليهما. واستدل عليه بهذه الرواية وقالوا أنا بعدني ما مراجع نص كلاميهما، قالوا أن ظاهرهما هو عدم الفرق بين العالم والجاهل. بعد هذا يزيد الأمر تعقيد، أنه ماكو فرق بين العالم وبين شنو الجاهل، حتى إذا كانت عالمة هي تستحق ما شنو ما أخذته. والحال سيأتي أن العالم زانية العالمة بغي ولا مهر للبغي بلا إشكال، لا تستحق البغي شيئا. ساعة أجر الزاني أصلا مقتضى قاله ومقتضى إطلاق كلامه وعدم الفرق بين العالمة والجاهلة، هذا القول الأول وهذا دليله. القول الثاني خوف يفرق بين العلم وبين الجهل، فإن كانت عالمة لا شيء لها لأنها بغي ولا مهر لبغي، وإن كانت جاهلة فهي تستحق المسمى، تستحق المسمى. شنو يسمى لها بالعقيد؟ عقل المتعة تستحقها إذا كانت جاهلة، فيجب إعطاء ماذا؟ أعطاؤها مجموع المسمى، فإذا كان مطيها جزء يكمل لها الجزء الآخر، إذا ما مطيها يجب لي أن يدفع لها تمام المسمى. هذا القول منسوب إلى المحقق في الشرايع، الشيخ صاحب الحداثة ينسبه إلى المحقق في الشرايع. عبارة المحقق بيها مجال، عبارة المحقق هذه بالضبط، ولو قيل لها ولو قيل لها المهر إن كانت جاهلة ويستعاد ما أخذت إن كانت عالمة كان حسنا ورأيا. ولو قيل لها المهر إن كانت شنو جاهلة ويستعاد ما أخذت إن كانت شنو عالمة كان حسنا، واضح التفصيل بينما إذا كانت عالمة فلا تستحق شيئا يستعاد ما أخذت، وبينما إذا كانت شنو جاهلة فشنو فلها المهر. كأن الشيخ صاحب الحداثة فهم من لها المهر يعني لها المسمى، لعله باعتبار أن الألف واللام عهدية، والمعهود من المهر هو ما له المذكور في العقد، هذا هو المعهود المذكور في العقد، فلها المهر يعني لها شنو لها المسمى. سأل كل حال قال به المحقق في الشرايع أو لا، هذا قول في المسألة، هذا قول في المسألة، وهو أنها في حال الجهل تستحق المسمى. الثالث هو نفس السابق لكن فقط بتبديل المسمى بمهر المثل، تبديل المسمى يعني إن كانت عالمة لا تستحق شيئا، إن كانت جاهلة تستحق شنو مو المسمى، مهر المثل تستحقه. هذا دليل هو أن المهر المثل هو عوض البضعة في ماذا؟ في وطئ الشبهة. هم يصرحون بأن الأصل في وطئ الشبهة هو ماذا؟ هو مهر المثل، مهر المثل هو الأصل في وطئ الشبهة، فيتستحق مهر المثل. هذا الرأي اختار المحقق نفسه في النافع في المختصر، واختار الشهيد في المسالك، واختاره أيضا غيرهما. الرأي الرابع والأخير اللي اختاره في المتن هي أنها إذا كانت جاهلة طبعا أنها تستحق أقل من الأمرين من المسمى ومهر المثل، تستحق الأقل من المسمى ومهر المثل. إن كان المهر المثل هو الأقل فتستحق المهر المثل، إن كان المسمى هو الأقل ومهر المثل أزيد منه يتستحق المسمى، ما تستحق شنو مهر المثل إذا كان أزيد. هذا القول شنو الرابع، هذا اختار السيد الماتن، واختار أيضا هذا القول يظهر من الشهير في المسالك هو أنه لا يوجد قائل معتد به، قائل معتد من يعتد به لا قائل بهذا القول. السيد الماتن اختاره في المقام. هذا القول الرابع والقول الثالث الدليل عليهم في الحقيقة هو هذا القول الرابع سا. القول الثالث الدليل عليهم ما قلناه من أنه في حالة العلم المسألة واضحة لا تستحق شيئا لأنها بغي ولا مهر لبغي، هذا دليل واضح. في حالة الجهل تستحق مهر المثل، لأنه قلنا أن الأصل في 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 وطع الشبهة هو ماذا؟ هو مهر المثل، تستحق مهر المثل. قول الرابع يجي يقول صحيح هي تستحق ماذا؟ مهر المثل، والأصل في وطع الشبهة مهر المثل، هذا كله صحيح، لكن حيث أنها أقدمت على ماذا؟ على المسمى، هي أقدمت، هي رضيت بالمسمى، أقدمت على المسمى فترضى بالمسمى، فإذا كان مهر المثل أزيد من المسمى هي قنعت بالمسمى، هي رضيت بالمسمى وأقدمت على المسمى على أن لا يكون لها غيره، يعطى لها المسمى، ما تستحق أكثر من المسمى. نعم، لو كان المسمى أزيد من مهر المثل، كان مهر المثل هو الأقل، إحنا شنو هنا تستحق مهر المثل، ليش؟ لأنه الأصل في ماذا؟ في وطء الشبهة، تستحق مهر المثل مو أزيد منه. أما عندما يكون العاكس المهر المسمى هو الأقل، هي رضيت به، هي رضيت بأن يكون عوض بضعها ماذا؟ هو مهر المثل، ما هو هذا المسمى، حتى إذا كان أقل من مهر المثل، فلله عليها تستحق الأقل من مهر المثل ومن المسمى. هذه هي الأقوال في المسألة. بالنسبة إلى القول الأول اللي هو المهم، الرواية صحيحة سندا بلا إشكال، لكن العمل بها على إطلاقها مشكل. خصوصا إذا قلنا أنها مطلقة لحال العلم وحال شنو؟ الجاهل. كلش مشكل يصير العمل بها مع الأدلة اللي تقول أنه لا مهر لمن؟ لبغي، لا مهر لزانية. شلون نقول بأنه يتستحق ما أخذت حتى إذا كانت عالمة، حتى إذا كانت زانية؟ هذا الإطلاق من هجه في الرواية جدا مشكل العمل به. قد كما قيل، قد يقال أن الرواية ما بها إطلاق، من قال أنه هو الكلام أن فيها إطلاق من هذه الجهة؟ الرواية مختصة بالجاهلة، مختصة بالجاهلة بقرينة قوله بما استحل من فرجها. هي الرواية تقول كان له ذلك فما أخذته فلها بما استحل من شنو؟ من فرجها. واضح، واضح بأنه في المقام هي لو كانت بغي، لو كانت زانية، هي لا تستحق شيئا. واضح، فحينئذ لا معنى لأن يقال فلها بما استحل من ماذا؟ من فرجها. هاي عبارة بما استحل من فرجها، هاي كأنه يوجب أن يكون الوطء وطء شنو؟ شبهة. فهي مختصة بحال الشبهة، مختصة بحال الجهل، ولا تشمل صورة ماذا؟ صورة كونها عالمة. سهل قرينة صحت على التقييد أو ما صحت، على كل حال إحنا الأخذ بإطلاق الرواية غير ممكن جزما. هاي القرينة مو كلش واضحة ترى، لأنه بما استحل هو من فرجها، هو الزوج بما استحل من فرجها، وهذا لا ينافي أن تكون المرأة ماذا؟ عالمة بأنها أن العقد عليها ماذا؟ باطل. الزوج هو استحل بما حسب الموازين اللي عنده، هو يجوز له وطئها ووطاها، فما قمنا يقول هي تأخذ ما أخذته بما استحل هو من ماذا؟ مقابل الوطئ، يعني الذي هو حلال له، وهو حلال له بلا إشكال، سواء كانت عالمة أو كانت ماذا؟ جاهلة.
نظر إلى مسألة الحلال، وإنما نظر إلى الاستحالة. لا 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 ناظرا للوضع.
قصدي بما استفاد من الوضع.
اي فاذا هو استفاد اي لكن عبر اي لا لا عبر عنها بالاستحلال لا عبر عنها بالاستحلال بما استحل من فرجها. فاذا لابد ان نفترض ان هو وطئه وطئ شنو حلال. اقول هذا كون وطئ وطئ حلال ما ينافي انه هي اقدمت عليه من على الزنا. فماذا يا كريم؟ لكن على كل حال الاخذ بالاطلاق من هذه الجهه في الروايه مشكل جدا. يؤيد طبعا عدم اطلاق الروايه وشمولها العالم والجاهل. اكو روايه ذكروها في الحديث الثاني في الباب نفسه اللي هي روايه ضعيفه سندا بيها في مقام التعليل انه لانها عصت الله عز وجل. واضح؟ فكتب لا يعطيها شيئا لانها عصت الله سبحانه وتعالى. عصت الله. فإذا هي حينما تعصي شيء هي شنو؟ لا تستحق شيئا. الرواية هي أن كان يقول له يمنعها من الباقي هم يفترض أنه طاها في الشيء وبعدين تبين فيقول له لا يطيها في الشيء. هنا مقصود أنه مو أنه يعني تستحق ما أخذته ويمنع عنها الباقي كما في الرواية السابقة. لا يقول لا تستحق شيئا أصلا. لكن إنما قال هذا التعبير باعتبار أنه على طاهية وراحته مثل قبيل حالة يأس مما أعطاها إياه. على كل حال الرواية بها دلالة على عدم استحقاقها أي شيء في حالة ماذا؟ في حالة العلم. والرواية هاي الثانية اللي ما نقراها لأنها ضعيفة السند مختصة بصورة الشنو؟ العلم. نقراها أكو حاجة نقراها؟ قال وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن أشيم قال كتب إليه الريان بن شبيب يعني أبا الحسن عليه السلام الرجل يتزوج المرأة متعة بمهر إلى أجل معلوم وأعطاها بعض مهرها وأخرته بالباقي. أخرت بالباقي ثم يخال الباقي يبقى. ثم دخل بها وعلم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها أنها زوجته نفسها ولها زوج مقيم معها. بعد احتمال الجهل بعد ما يجي في المقام زوجته نفسها ولها زوج مقيم معها وأنه غايب حتى تقول مات وكذا وكذا أو طلقها مثلا تحتمل أنه طلقها في شيء مقيم معها. واضح الرواية ناظرة إلى صورة العالم بالبطلان. زوجته نفسها ولها زوج مقيم معها أيجوز له حبس باقي مهرها أم لا يجوز؟ فكتب لا يعطيها شيئا لأنها عصت الله عز وجل. هنا ما قالوا أنه مو مقصود أنه لما قاعد يفصل بين ما أخذته وبين الباقي ويقول هي لا تستحق شيئا اصلا. خو هذا ليش ما تعرض اليه؟ لانه هو الراوي يقول اخذته راح كانه يقول له اخذته. وسؤاله انه هل يجوز له ان يحبس الباقي؟ واضح انا هذا سأله قال له لا يعطي يحبس الباقي. يحبس الباقي ما يقول له على انه ما اخذته شنو تستحقه خصوصا مع التعليل لأنها عصت ماذا؟ عصت الله الظاهر لأنها لا تستحق شيئا أصلا. بل إذا كان قادرا على ذلك استرجع الماضي. على كل حال الرواية أيضا هي تصلح لتقييد الرواية ماذا؟ السابقة وإخراج صورة العلم ماذا؟ منها. زين هذا أول مسألة في هاي الرواية. الرواية تشمل ما إذا كان كما قلنا المأخوذ والمحبوس عند الزوج قليلا أو كثيرا مساوي للمدة التي استمتع فيها هذا الزوج أو غير شنو أو غير مساوي
بل تشمل كما قلنا قد يقال انها تشمل حتى ما اذا كان المدفوع جميع المهر تستحق كله، او المحبوس ايضا جميع المهر فيحبسه كله، اطلاق شيء يقتضي مثلا. هذا المطلب يعني هذا التعميمات، خصوصا اذا ضمنا التعميم الاول قالوا بانه لا يمكن الالتزام به، الروايه اعرض عنها الاصحاب وبسبب اعراض الاصحاب عنها تسقط عن الحجيه فلا يجوز العمل بها، فلا بد من العمل بمقتضى القواعد، ولا اشكال ان مقتضى القواعد يقتضي اختيار احد الاقوال الاتيه، اما المسمى او المهر المثل او اقل الامرين من المسمى ومن مهر المثل. المهم ان الرواية ساقطة عن الحجية لاعراض الاصحاب عنها. اللي نقوله هو هذا الامر الاول، ان الرواية ما بها اطلاق يشمل جميع المهر، ان يكون المدفوع جميع المهر او يكون قولوا ياي الباقي المحبوس جميع المهر، ما بيها شيء اطلاق، لان الرواية هي اللي دام تقول، الرواية تقول قال عليه السلام رأسا اذا بقي عليه شيء من المهر وعلم ان لها زوج فما اخذته فلها بما استحل من فرجها ويحبس عليها ما بقي عنده. اشلون عممها لما اذا كان المدفوع هو جميع المهر او كان المحبوس هو شنو جميع المهر؟ ما بيها اطلاق يشمل هيك صورة، بل بيها اطلاق يشمل ما اذا كان المدفوع بعض المهر مهما كان هذا البعض، سواء كان ربع نص ثلث ثلثين الى اخره، بل يشمل. زين، هاي اول ملاحظة. ملاحظة بلي سنجي هذا لي. الامر الثاني ان مسألة الاعراض عن هاي الرواية الموجب لسقوطها عن الحجية قد يناقش فيه، يناقش فيه باعتبار ان الشيخ المفيد عمل بالرواية، يعني الشيخ المفيد السائل ما قال انا افتي بهذا عملا بالرواية، لكن واضح من فتوى المخالفة للقواعد انه استنهد علما الى هذه الرواية او ما يشبهها، اذا كان واصل الى ما يشبهها. الشيخ الطوسي قالوا بانه صرح في التهذيب بان مستند هذه الفتوى هو عبارة عن هذه الرواية، رواية حفص بن البختري. ابن البراج في المهذب ايضا عمل افتى بهذه الفتوى عملا بهذه الرواية. هذا كله في الحقيقة قد يقال على ضوء انه لا موجب لطرح الرواية، لانها رواية صحيحة سندا عمل بها جماعة من اصحابنا، واضح ظهورها امتام على هذا المطلب، بل هي مخالفة للقواعد الصحيحة، لكن واضح ان نسبتها الى القواعد نسبة الخاص للعام. اي غير في ان نرفع اليد عن مقتضى القواعد في موردها، لكن بشرط ان لا نتعدى من موردها، لان مضمونها مخالف القواعد فيقتصر فيه على القدر المتيقن. شنو موردها؟ موردها ماذا دفع اليها شيئا وظهر ان لها زوج، واضح، وحبس الباقي شنو وبقي عنده شنو شيء، هذا موردها. موردها اذا بقي عليه شيء من المهر وعلم ان لها زوج، دفع بعض وبقى بعض وعلم ان لها شنو زوجون، هذا موردها، نختصر فيه على هذا المورد، ونخرج بهذه الرواية الصحيحة في هذا المورد عن مقتضى القواعد. أي غير في ذلك، رواية صحيحة معتبرة سندا غير ساقطة عن الحجية، لأن الإعراض مو ثابت مع عمل هؤلاء بها، ظهورها واضح، نقيد مقتضى القواعد بهذه الرواية، وهذا ما صرح به علمان من أعلامنا
ومحققان من محققينا وهم الشيخ صاحب الحدائق والسيد في الرياض صرحوا بهذا أنه مش المانع من أن نعمل بالرواية ونخصص مقتضى القواعد بهذه الرواية. طبعا هذا مبني على تحقيق هاي الجهة أن ماكو إعراض عن من؟ عن الرواية. صحيحا إذا ماكو إعراض عن الرواية لا موجب لطرح الرواية. شنو الموجب لطرح؟ إعراض ماكو، رواية صحيحة مخالفة مو مشكلة. ما أكثر الروايات التي نعمل بها وهي مخالفة علما للقواعد ونخصص بها القواعد. هذا مسألة أنه صور الإعراب في المقام متحققة أو متحققة في الحقيقة تحتاج إلى فحص أكثر مما قمت به، ولذلك ما أقدر أجزم بالموضوع. وإن شاء الله أنا أبحث عن هذه المسألة ونوافيكم بالنتائج إن شاء الله في اليوم القادم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحسن الله عليكم. عمل الأصيب والإعراض هم يكون، لا الإعراض يكون موعد
بس العمل،
لا العمل مو كلش واضح بس الإعراض يكون موجب للسقوط، يوجب السقوط. عمل لا مو واضح. عليكم السلام ورحمة الله.